بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيبة علوي، نفعنا الله به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين. والسابع من الشروط المتابعة في أفعال الصلاة، فينبغي أن لا يسبقه بالفعل ولا يقارنه فيه، ولا يتأخر إلى فراغه منه. والشرط أن لا يسبقه بركنين فعليين، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر. وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في مبطلات الصلاة، هذا في الموافق. أما المسبوق وهو من لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة، ولو شك هل أدرك زمنا يسعها تخلف لإتمامها، ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. واعتمد الرملي بأن له حكم الموافق، وكذا الشربيني، فيسن له أي المسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة، وإن اشتغل بسنة كافتتاح لزمه قراءة بقدرها، سواء علم أنه يدرك الإمام في الركوع أم لا. فإن لم يدرك فاتته الركعة ولا يركع بل يتابعه. فإن سبق بركن لم تبطل أو بركنين بأن فرغ منهما والإمام فيهما قبلهما بطلت، إن كان عامدا عالما بالتحريم، وإلا فركعته. تنبيه.
الحمد لله، وصلاة والسلام على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد وآله ومن اهتدى بهداه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ويتحدث معنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا عن ركن المتابعة الواجب على المأموم نحو الإمام. فإنما جعل الإمام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليتم به، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما، إنما جعل الإمام ليتم به. فكل الأئمة تحدثوا عن وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلوات، وأن لا يتقدم ولا يتأخر عليه. وكيف تحصل المتابعة؟ يقول الحنفية المتابعة تكون بثلاث صور: إما بالمقارنة، بأن يقارن فعل المأموم فعل إمامه، ويكون معه حين الركوع وحين السجود مباشرة. والثاني التعقيب، بأن يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام مباشرة. والثالث التراخي، بأن يأتي بعد اتيان الإمام بفعله متراخيا عنه ولكن يدركه في الركن الذي انتقل إليه. واحدا من صور المتابعة هذه يقول الحنفية هو في الفرائض في الصلاة فرض، وهو في الواجبات واجب، وهو في السنة سنة، في سنن الصلاة سنة. متابعة على المأموم للإمام إما على وجه المقارنة أو على التعقيب مباشرة أو على التعقيب بتراخيه. فهكذا رتبوا المتابعة للإمام، فجاء في ذلك تبيين وتفصيل. فقالوا ما كان من فرض وجبت المتابعة فيه، فرضت المتابعة فيه، وما كان من واجب وجبت المتابعة فيه، كما فرقوا في المذهب عندهم بين الفرض والواجب. وما كان من سنة فسنة المتابعة فيه. فلو ترك مثلا الركوع مع الإمام بأن ركع قبله وارتفع، أو تأخر حتى ارتفع الإمام من الركوع ولم يركع هو بعد فما شاركه في الركوع، ومثله إذا لم يشاركه في ركن السجود نحوه، فهذا إذا صار له ذلك لغيت أو لغيت ركعته هذه، ووجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام، لأنه ترك المتابعة في ركن من أركان تلك الركعة في فرض من الفروض. فما دام لم يشارك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. ومثل القنوت مثلا يقول إذا ترك المتابعة فيه يثم لأنه واجب، وأما السنة مثل تسبيح في الركوع مثلا فإن سبح الإمام ولم يسبح الماموم فقد ترك السنة، ومتابعة بذلك سنة. لكن هناك أمور لا تلزم فيها المتابعة، إذا زاد الإمام سجدة وإلى ركعة إلا زاد ركوع ثاني فكذلك بالاتفاق ما يتابعه الماموم عليه، لا يتابعه الإمام، لا يتابعه الماموم ما دام تيقن أنها زايدة، بل لو تابعه بطلت صلاته، وإنما له انتظار على احتمال أنه فعل ذلك سهوا. كذلك يقولون إذا زاد في عدد التكبيرات في العيد أو في تكبيرات الجنازة مثلا، وكذلك يقول الشافعية أنه لا يتابعه في زيادة وغدر، فإذا كبر الإمام خمس تكبيرات أو ست أو سبع يكبر وراءه أربعة ينتظر حتى يسلم فيسلم معه في صلاة الجنازة. وكذلك في تكبيرات العيد إذا كبر زيادة على ما اعتمده الأئمة في التكبيرة الأولى والثانية في الركعة الأولى في الركعة الثانية، فإذا زاد على العدد فلا يتابعه المأموم ولا يضر ذلك ولا يكون مخالفا لما أيوة. كذلك إذا قام الإمام إلى سهوا إلى ركعة زائدة مثلا فينبهه المأموم ولا يتابعه، نعم. وبعد ذلك ذكروا أن المأموم في الصلاة له أن يأتي بأمور وإن لم يأتي به الإمام، كيف؟ قالوا مثلا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، قال المأموم يأتي، قال الإمام ما رفع، ما يضر عدم رفع الإمام، فللمأموم أن يأتي بذلك. يعني هذه أمور عدوها تسعة، يقول أنه لا يتابع في تركها الإمام. كذلك قراءة الثناء والاستفتاح قبل الفاتحة إذا لم يأتي به الإمام فيأتي به المأموم. كذلك التكبيرات في الانتقالات إذا سكت الإمام ولم يكبر فالمأموم يكبر، تكبيرات السجود والجلوس من السجود والقيام وهكذا. كذلك التسبيح في السجود، كذلك قول سمع الله لمن حمده وإن تركه الإمام فالمأموم يأتي به، وهكذا. ومن الأشياء ما يلزم تركها إذا تركها الإمام، ويقول أيضا فإذا الإمام صلى بنا العيد ما كبر وراء الفاتحة خلاص فنحن ما عدنا كبر نتابع الإمام بها سواء. وكذلك إذا ترك التشهد الأول فقد تقدم معنا في السنة التي تفحش فيها المخالفة فنتركه ونقوم ولا نجلس نتشهد، إلا أن يأتي ببعض كما مر معنا أتى ببعض التشهد ثم قام، فللمأموم أن يكمل، لأنه لم يعد فيه المخالفة فاحشة لأنه قد جلس، فما زاد المأموم إلا أنه استكمل جلوسه لاستكمال التشهد. أما مجرد جلسة الاستراحة فلا، قال هو جلس الاستراحة، ما يسن جلس الاستراحة عند القيام من الثانية من الأولى إلى الثانية، إنما يسن التشهد. خلاص ما يحسب إلا إن قرأ بعض التشهد، فنعم فلك أن تتم ذلك. طيب، وهكذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام، ما يمكن أن يكبر قبل الإمام معلوم، بل ومقارنته مبطلتان عند الشافعية وأكثر العلماء، بل لابد أن تتراخى تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. كذلك يقول الحنفية في السلام، فإذا أتم تشهده سلم مع الإمام، فإذا سلم قبل الإمام فعند الشافعية إن كان من غير نية المفارقة بطلت صلاته سواء. وعند الحنفية يقولون إذا كان بغير عذر مكروه صحت الصلاة، إذا سلم قبل الإمام أنه ترك الأفضل. وإذا سلم الإمام ولم يكمل المقتدي التشهد فليكمل تشهده ثم يسلم. هكذا يقول المالكية المتابعة أن يكون فعل الإمام فعل المأموم عقب فعل الإمام، فلا تدخل صورة المقارنة في المتابعة، وكذلك عند الشافعية، بل المقارنة مكروهة مفوتة للثواب، بل يتراخى الإمام عن الإمام. وكذلك يقول المالكية المتابعة أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، الإمام هو اللي يبدأ بالفعل، بل علمنا في السنة أنه لا يبدأ بالهوي إلى الركوع حتى يضع الإمام يديه على ركبتيه ويتم ركوعه فيهوي بعد ذلك، ولا يرتفع حتى ينتصب الإمام قائما، ثم لا يسجد حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. وأما قبل ذلك فمن نقص في المتابعة. وأما إذا سبقه ابتدى بعده في الهوي ولكن حط جبهته قبل الإمام، خصوصا إذا كان الإمام ثقيل أو شايب، فهذا رجع متقدم على الإمام ففوت على نفسه الثواب وقيل يحرم عليه ذلك. إذن المتابعة أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، لا يسبقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه، فالمتابعة للإمام بهذا المعنى شرط في الإحرام والسلام عند المالكية، شرط في الإحرام والسلام، يكون بعده بأن يكبر للإحرام بعد أن تكمل تكبيرة الإمام ويسلم بعده، فلو ساواه وقارنوا في تكبيرة الإحرام عند الحنفية صحت، عند المالكية بطلت صلاته، وكذلك عند الشافعية يجب أن تتأخر التكبيرة ولا يجوز المقارنة فيها. المقارنة في الإحرام وفي السلام، إذا قارن الإمام بطلت صلاته سواء، ولكن لا ينطق بالراء من أكبر قبل أن ينطق بها الإمام، ولا بالميم من عليكم قبل أن ينطق بها الإمام سواء. وفي غير الإحرام والسلام، فيقول إذن المالكية لو قارن إمامه في ركوع وسجود كره ذلك وصحة الصلاة، وهذا في المقارنة. فإذا تقدم على الإمام في ركوع أو سجود فكذلك كقول عند الشافعي أنه حرام، والمالكي يقولون أنه حرام وإن كانت الصلاة لا تبطل، فالصلاة صحيحة ولكن مع صحة الصلاة مكروه منه أن يسابق الإمام أو أن يقارنه. وقال المالكية مسابقته حرام مع صحة الصلاة، وهو قول عند الشافعية كذلك. فإذا سبق وقام ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام وجلس انتظر الإمام فيه حتى ركع أو سجد، هكذا يقولون صحت صلاته وأثم إذا كان متعمدا بهذا السبق، فسبق الإمام ببعض الركن حرام عند بعض الشافعية كما هو حرام عند المالكية. فالأمر قائم على المتابعة، وإذا ركع قبل الإمام سهى أو سجد قبله سهيا قال الشافعي وجب عليه لمتابعة إمامه، فإن فعل ذلك متعمدا حلت عليه الكراهة وفاته الثواب ولا يلزمه العود لأنه لم ينسى ولم يسهو، وإنما فعل ذلك متعمدا. إذا سابق الإمام، فإن كان ظن الإمام ركع وإذا به لم يركع يعود إلى القيام مشان يركع مع الإمام، ظن الإمام ارتفع من السجود رفحص الإمام لا يزال ساجد يرجع إلى السجود، ولا يكون ذلك زيادة ركن لأنه للمتابع لأجل المتابع. فإذا تأخر عن إمامه فخلى الإمام يركع وهو قائم ويرفع الإمام رأسه من الركوع إلى دل وهذا لا يزال قائم، فما ركع إلا بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع. يقول المالكية إذا حصل هذا في الركعة الأولى عمدا بطلت صلاة المأموم، هذا يفوت الركوع مع الإمام في الركعة الأولى. ليش يتأخر؟ سواء، لأنه بذلك يعبر عن إعراضه عن الجماعة وعن المأمومية، ما هذا مأموم ذا، قال مأموم خلى الإمام يركع ويرفع وهو قيم محله، مأموم مع من عنده؟ ما تشوف الإمام ركع قدامك فينك مأموم؟ قالوا إذا ترك ذلك متعمدا في الركعة الأولى بطلت صلاته لأنه أعرض عن المأمومية، أعرض عن المأمومية. أما إن كان ذلك سهوا فيقولون بإلغاء هذه الركعة ويأتي بها بركعة بعد سلام الإمام، يأتي بركعة بعد سلام الإمام. فإذا رفع قبل إمامه في غير الركعة الأولى ما يبطل الصلاة، ولكن إن تعمد أثم. سواء، وكذلك القنوت عندهم في الصبح عند المالكية قبل الركوع القنوت سيرا، فإذا ترك المأموم القنوت في الصبح والإمام أتى به ولا إثم عليه لأنه مندوب. وكذلك ذكروا الأمور التي لا يتابع فيها الإمام كما ذكرنا عند الحنفية إذا زاد في التكبيرات في العيد مثلا، يقول ولو كانت هي على حسب مذهب الإمام، فعندهم التكبيرات 6 عند الإمام 7 في الأولى، فلا يتابع فيما زاد على المقرر عندهم. وكذلك في تكبيرات الجنازة إذا زاد على 4 فالأئمة 4 عندهم تكبيرات 4، فإن زاد على 4 لا يلزم متابعته ولا يتابع، وهو عند الهادوية 5 تكبيرات في كل صلاة جنازة. كذلك إذا سهى الإمام وقام لركعة زائدة فالمأموم ينتظره أو ينوي المفارقة ويسلم، وإذا يعلم أنها زائدة مثل ركعة 5 وقام معه هو يعلم بطلت صلاته، ذاك ساهي إمامك لكن أنت مالك، ما دمت متيقن فجلس انتظر. نبهه، فإن كنت عدد التواتر يتبعكم وإلا احملوا على السهو فانتظر حتى يصل. تمام. وأمور أيضا ذكروها لو تركها الإمام للمقتدي أن يفعلها، مثل رفع اليدين تكبيرات الإحرام فإنه مندوب، مثل تكبيرات الصلاة كما ذكرنا عند الحنفي ما يتضر مخالفة الإمام فيها، الإمام سكت ساكت ركع ساكت فالمأموم يكبر، يكبر للركوع ويسمي عند الاعتدال، يقول سمع الله لمن حمده وهكذا. وكذلك كما هو عند الحنفية تكبيرات التشريك بعد الصلاة، فهي أيضا مندوبة ومسنونة، ولو تركها الإمام يفعلها المأموم. وكذلك تقدم معنا عند الحنفية أن الإمام إذا ترك التكبيرات في العيد خلاص فيتركها المأموم، لكن يقول المالكية يمكن للمأموم أن يفعلها فإنها سنة نسأل ولا تحدث فعلا جديدا في الصلاة، فليكبر المأموم. أما إذا ترك الجلوس للتشهد الأول فبالاتفاق يتابعه، يتابع المبتدئ إمامه في ترك التشهد الأول كما يتابعه في ترك سجود التلاوة، جاء عند آية سجدة ما سجد خلاص، ليس للمأموم أن يسجد، أنه تفحش المخالفة بذلك. وهكذا يذكرون في تفويت السلام، كيف تفويت السلام؟ قالوا واحد هذا قاعد يصلي بالناس ولكن ما عاد سلم، هو ترك السلام. فعند الحنفية إذا عمل أي مخل بالصلاة يخرج من الصلاة، خرج من الصلاة، ما يلزم أن يكون الخروج بالسلام. قال المالكية إذا لم يسلم الإمام بطلت صلاة المأموم. فإذا ترك السلام قال أنا خلاص أنا بسلم، قول حتى سلمت أنت، وين الصلاة حق الجماعة حقك؟ بطلت صلاة إمامك فأنت بطلت صلاتك، فأعيد الصلاة. هكذا يقول المالكية. كما علمنا من مذهب الشافعية أن تجب المتابعة في الأفعال في الصلاة دون الأقوال، ولا تكون المتابعة إلا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن ابتداء فعل الإمام، ولا يتم المتابعة إلا بأن إذن لا ينتهي قبل انتهاء إمامه، والأفضل أن لا يشرع في الفعل إلا بعد انتهاء الإمام من ذلك الفعل. وأما المتابعة في بعض الأقوال فيدخل في المندوب لعموم إنما جعل الإمام ليتم به، إلا أنه إن قارنه في غير تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته، وإن قارنه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، إلا أن المقارنة هذه مع كراهتها تفوت ثواب الجماعة كما قالوا. وإذا تقدم الإمام أو تأخر بركنين فعليين بطلت الصلاة كما ذكر عندنا. قال والسابع من الشروط المتابعة في أفعال الصلاة، فينبغي أن لا يسبقه بالفعل ولا يقرن فيه ولا يتأخر إلى فراغ منه. والشرط لصحة الجماعة والصلاة أن لا يسبقه بركنين فعليين وأن لا يتخلف عنه بما بلا عذر، وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في مبطلات الصلاة. قال هذا في الموافق وهو الذي أدرك من قيام الإمام زمن يسعى الفاتحة، أما المسبوق وهم لم يدرك من قيام الإمام قدرا يسعى الفاتحة بالنسبة إلى القراءة المعتدلة، ولو شك ذاك زمن يسعى تخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدركه في الركوع. واعتمد الرملي أن هذا المسبوق له حكم الموافق وكذلك الشربيني. قال فمن كان مسبوق يسن له أن لا يشتغل بعد تحرمه بشيء من السنن، بل يشرع في الفاتحة خشية أن يركع الإمام وهو لم يقرأ الفاتحة، فلا يشتغل بالتعود ولا بدعاء الافتتاح بل بالفاتحة، إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة، فإذا غلب على ظن إدراك ذلك فلا بأس. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزاءه وسقطت عنه الفاتحة، وإن كان اشتغل بسنة كدعاء الافتتاح قال لزمه قراءة من الفاتحة بقدر ما قرأ من السنة، ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا أتى بركعة بعد سلام الإمام. لزمه قراءة بقدرها أي بقدر السنة التي قرأها. قال ما فعلت إلا التعوذ، قل خلاص عليك أن لا تركع إلا بعد أن تأتي بالبسملة وهكذا. فإن أدركت الإمام في الركوع أدركت ركعة إلا فلا. قال قرأت دعاء الافتتاح كله، قلوا عليك تقرأ الفاتحة كلها، والإمام ركع عليه قلوا قرأ وعد قرأ الفاتحة كلها. أنا قرأت دعاء الافتتاح كله وقرأ الفاتحة كلها، ولكن أنت الآن موافق لأنك أدركت زمنا يسع الفاتحة، فمعذور إلى أن يسجد الإمام السجدة الثانية. قال الله وإن اشتغل بسنة قبلها لزم قراءة بقدرها سواء علم أنه يدرك الإمام بركوع أم لا، فإن لم يدرك فأتته الركعة ولا يركع بل يتابعه، فإن سبق بركن لم تبطل بركنين، لأن فرغ منهما والإمام فيما قبلهما بطلت إن كان عمدا عالما بالتحريم، وإلا بطلت ركعته وحدها، ويأتي بركعة إذا كان معذورا بأن كان قريب عهد بالإسلام أو ناشئا ببادية بعيدة. قرأ.
تنبيه: يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون في القراءة، فلا يمكن للمأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع ذلك في جميع الركعات، فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع فاتته الركعة، فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام إمامه. ذكره العلامة الشبراملسي. قال في الأنوار: وإذا علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة لزمه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته.
قال: من كان إمامه سريع القراءة فيصعب عليه أن يدرك معه الفاتحة عند قيامه من السجود إلى القيام مثلا، أو من التشهد الأول من القيام، فبسرعة الإمام للقراءة يصير المأموم حكم المسبوق، فأنه مسبوق، فعليه أن يبادر بقراءة الفاتحة ويسقط عنه باقيها إذا كان الإمام خفيف القراءة. فأما إن كان معتدل القراءة فلا، فليس حكم المسبوق، ولكن عليه أن يتم قراءته هذا المأموم، قد يكون مأموم بطيء القراءة، وينبغي للأئمة أن يراعوا أحوال المأمومين فلا يبالغ في الإسراع في القراءة ولا يتمادوا فيطول عليه. وبالله التوفيق. اللهم أعنا على إقام الصلاة على الوجه الأرضى لك والأحب إليك، ورزقنا فيهم ذلك وجميع شؤوننا حسن متابعة لداعينا إليك ودالنا عليك حبيبك المصطفى محمد، واثبت لنا بذلك محبة منك، فإنك وعدت أهل اتباع بمحبتك وقلت له: قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله، فحققنا بحقائق المحبة وادخلنا مع الأحبة، وأنعم علينا بأنعم شربة وكن لنا بما أنت أهله في الدنيا والآخرة. شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.